أيها الإخوة، هذا هو الشريط السابع من التعليق على كتاب الصيام من صحيح الإمام مسلم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسا، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم نصف الدهر، وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود عليه السلام، كان يرقد شطر الليل ثم يقوم ثم يرقد آخرة، يقوم ثلث الليل بعد شطره. قال: قلت لعمرو بن دينار: أعمر بن أوس كان يقول يقوم ثلث الليل بعد شطره؟ قال: نعم.
شطر يعني نصف، وهذا أحسن ما يكون في القيام، لأنه ينام النوم الطويلة أولا ثم يتهجد، ثم ينام النوم اليسير هذه من أجل أن تنقض تعب التهجد، ثم يقوم لصلاة الفجر نشيطا. فإذا تيسر الإنسان هذا فهو خير، وإذا لم يتيسر فالأمر الحمد لله واسع.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي، فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف، فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه، فقال لي: أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟ قلت يا رسول الله قال: خمسة. قلت يا رسول الله قال: سبعة. قلت يا رسول الله قال: تسعة. قلت يا رسول الله قال: أحد عشر. قلت يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، صيام يوم وإفطار يوم.
في هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه لما وضع الوسادة له لم يجلس عليه، تواضعا منه عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي أظهر، ويحتمل أن هناك سبب آخر، وفيه أيضا تواضعه من جهة أخرى أنه تقدم له مثل هذه الوسادة المتواضعة، لأنها من أي شيء؟ من الليف، وهو عليه الصلاة والسلام كان يستعمل مثل هذا، وكان يركب الحمار عليه الصلاة والسلام. الله. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حا وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زياد بن فياض قال سمعت أبا عياض عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: صم يوما ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم يومين ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم ثلاثة أيام ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم أربعة أيام ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم أفضل الصيام عند الله صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم جميعا عن ابن مهدي قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال عبد الله بن عمرو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمرو، بلغني أنك تصوم النهار وتقوم الليل فلا تفعل، فإن لجسدك عليك حظا، ولعينك عليك حظا، وإن لزوجك عليك حظا، صم وأفطر، صم من كل شهر 3 أيام فذلك صوم الدهر. قلت يا رسول الله إن بي قوة، قال فصم صوم داود عليه السلام، صم يوما وأفطر يوما، فكان يقول يا ليتني أخذت بالرخصة.
اللهم صل وسلم. ما في بحوث؟ جاء في أي بحث؟
حق الأمس
الغزوات؟ وجدت زيادة عما سبق؟ طيب نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال غزوة بدر، قال ابن حجر في الترخيص الحبير: إن غزوة بدر في السنة الثانية، أما إن غزوة بدر في السنة الثانية فمتفق عليه بين أهل السير ابن إسحاق وموسى بن عقبة وأبي الأسود وغيرهم، واتفقوا على أنها كانت في رمضان. قال ابن عساكر: والمحفوظ أنها كانت يوم الجمعة، وروي أنها كانت يوم الاثنين وهو شاذ. ثم الجمهور على أنها كانت 17، وقيل 12، وجمع بينه وجمع بينهما بأن الثانية ابتداء الخروج، والسابع عشر يوم
يعني الثاني عشر، بأن الثاني عشر
لا بأن الثاني بأن الثاني
هو قال
نعم
قال الثاني عشر
اي نعم
يعني بأن الثاني يعني عشر
نعم. وجمع بينهما بأن الثاني عشر ابتداء الخروج، والسابع عشر يوم الوقعة. وقد روى الطبري في تاريخه بإسناد صحيح عن ابن مسعود أنه قال: عن ليلة القدر التمسوها في 17، وتلا الآية: يوم التقى الجمعان، يوم بدر. وهذا الأثر أخرجه أبو داود والبيهقي وابن أبي شيبة والطبراني في الكبير، وعبد الرزاق في المصنف، والطحاوي وابن نصر المروزي في مختصر قيام الليل، والحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. عام الفتح خرج رسول الله صلى الله عليه
وسلم. هذا ليس بصحيح أن ليلة القدر ليلة 17 قطعا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أن آخر الأمر أنها كانت في العشر الأواخر. نعم.
زيادة أثر ابن مسعود فيه أن ليلة القدر ليلة 19 أو 21 أو 23، هكذا الشيخ الزيادة. زيادة في الطبراني.
زين. صار في شك. على كل حال يعني حتى لو صح عن ابن مسعود فهذا مبلغ علمه. نعم.
عام الفتح خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المدينة في طريقهم إلى مكة في رمضان 8 من الهجرة، وكانوا صياما حتى بلغ كديدا فأفطر، وأفطر الناس، والذي اتفق عليه أهل السير والمغازي أنه خرج في 10 رمضان، ودخل مكة 19 ليلة خلت منه. ذكر ذلك ابن إسحاق بإسناد حسن، وابن هشام والواقدي وابن سعد، وزاد الواقدي وابن سعد أن يوم الخروج كان 4، وانظر ابن حجر في الفتح. واختلف في تاريخ الفتح ما بين 12 و13 و16 و17 و18 و19 من رمضان، واتفقوا على أنه في رمضان 8، كما جاء بذلك الروايات عند مسلم، وفي رواية عند ابن سعد أن ذلك كان في 10 من رمضان. ومما يرجح أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة كان 10 خلون من رمضان، قوة ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسفره، واستخلف على المدينة أبا رهم كلثوم ابن أبا رهم كلثوم بن الحصين بن عتبة بن خلف الغفاري، وخرج 10 مضين من رمضان. فذكر الحديث أورده ابن إسحاق في المغازي، وقال الهيثمي في المجمع: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق، وقد صرح بالسمع. نعم. قال حول حديث أبي الدرداء في صحيح البخاري، فيه الجواب عن قوله رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، أولا الحديث، فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. ثانيا قوله رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: وقد كنت ظننت أن هذه السفرة غزوة الفتح لما رأيت في الموطأ أن هذه السفرة غزوة الفتح غزوة الفتح لما رأيت في الموطأ من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن عن رجل من الصحابة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج في الحر وهو يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش ومن الحر، فلما بلغ الكديد أفطر. فإنه يدل على أن غزوة الفتح كانت في أيام شدة الحر، وقد اتفقت الروايتان على أن كل من السفرتين كان في رمضان، لكنني رجعت عن ذلك وعرفت أنه ليس بصواب، لأن عبد الله بن رواحة استشهد بمؤته قبل غزوة الفتح بلا خلاف، وإن كانتا جميعا في سنة واحدة. وقد استثناه أبو الدرداء في هذه السفرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أنها كانت سفرة أخرى. وأيضا فإن سياق أحاديث غزوة الفتح أن الذين استمروا من الصحابة صياما كانوا جماعة، وفي هذا أنه عبد الله بن رواحة وحده. وأخرج الترمذي من حديث عمر قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يوم بدر ويوم الفتح الحديث. ولا يصح حمله أيضا على بدر لأن أبا الدرداء لم يكن حينئذ أسلم. قال ملاحظة: حديث عمر عند الترمذي فيه ابن لهيعة عن يزيد ابن أبي حبيب.
إذن ترخصنا ثلاثة: بدر، والثاني والثالث هذا الحديث أبي الدرداء، لأنه لا يمكن أن يكون في غزوة الفتح ولا في غزوة بدر، فمن لازم ذلك أن يكون في غزوة، نعم، في سفرة ثالثة.
شيخ
عبد
الله
بارك فوري،
صاحب العادة الفتيح شرح المشكات، له كلام فيه زيادات على كلام الحافظ، فما رأيت أن يقرأ شيخ
مكتوب؟ طيب.
قال: السرية والمراد غزوة فتح مكة.
أي سرية؟
نعم. قال: وعن أبي سعيد قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 مضت من شهر رمضان، أما منا صائم، فمنا من صام ومنا من أفطر. هذا هو من الحديث. قوله غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تجريد أو تأكيد، لأن الغزوة لا تكون إلا معه بخلاف السرية. والمراد غزوة فتح مكة.
هذا غلط. غزونا مع رسول الله قصده، إلا لو قال غزونا فقط يمكن بعده.
والمراد غزوة فتح مكة 16، أي ليلة مضت من شهر رمضان كذا في جميع النسخ، وفي مسلم من رمضان أي بإسقاط لفظ شهر، وهكذا وقع في جامع الأصول والمصابيح. واختلفت الروايات في تعيين التأريخ في رواية لمسلم 18 فخلت، وفي رواية 12، وفي رواية 17 أو 19. والمشهور في كتب المغازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة الفتح من المدينة 10 خلونا من رمضان، ودخلها 19 خلت. قال الحافظ في الصيام من الفتح بعد الإشارة إلى اختلاف الرواة في ضبط ذلك في حديث أبي سعيد ما لفظه، والذي اتفق عليه أهل السير أنه خرج في 10 رمضان ودخل مكة 19 ليلة خلت منه. وقال في المغازي: أخرج البيهقي من طريق ابن أبي حفصة عن الزهري أنه قال: صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة 13 خلت من رمضان. وروى أحمد بإسناد صحيح من طريق قزعة بن يحيى عن أبي سعيد أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح لليلتين خلتا من شهر رمضان. هذا يعين يوم الخروج. وقول الزهري يعين يوم الدخول ويعطي أنه أقام في الطريق 12 يوما. وأما ما قال الواقدي إنه خرج لعشر خلون من رمضان فليس بقوي لمخالفته ما هو أصح منه. وفي تعيين هذا التأريخ أقوال أخرى، منها عند مسلم 16 ولأحمد 18 وفي أخرى 12، والجمع بين هاتين يحمل بحمل إحداهما على ما مضى والأخرى على ما بقي. والذي في المغازي دخل 19 مضت وهو محمول على الاختلاف في أول الشهر، ووقع في أخرى بالشك في 19 أو 17. وروى يعقوب بن سفيان من رواية ابن إسحاق عن جماعة من مشائخه إن الفتح كان في 10 بقين من رمضان، فإن ثبت حمل على أن مراده أنه وقع في 10 الأوسط قبل أن يدخل 10 الأخير. انتهى.
نعم. بدر كيف ذلك؟
أولا أن عبد الدرداء اختلف قول أهل بدر أو لن يشهد بدر.
طيب.
فقد ذكر يعني في الأساتذة الرواية أنه شهد بدر.
نعم.
كذلك عمر رضي الله عنه فرض له بمن شهد بدر.
نعم.
إذا وإذا لم يثبت شهود بدر فربما يكون رواه عند أحد المصحف.
لا مع رسول الله، كنا مع رسول الله. لا ما يقول كنا مع رسول الله ورأي غيره. نعم.
ربما يكون غزونا مع
رسول الله. ما يقول غزونا مع رسول الله. من يتقتل المصاحبة. لكن إذا ثبت أنه أسلم عند يعني قبل غزوة بدر هذا يحل الإشكال. لا يمكن إيش؟
يجعل حديث
أبو الدرداء سفرة
غير
سفرة
بدر أو
وفاة،
لأنه لم ينص
على السير
على
أن
السفرة
النبي
صلى الله عليه وسلم إلا في
هاتين يعني. هو من لازم هذا، وإلا أو يقال أنه أسلم قبل غزوة بدر. المهم أنكم الآن ما وجدتوا إلا 3 سفرات مهما كان، يعني أدنى أعلى شيء نجد أنه سافر في رمضان 3 مرات، مرة في بدر ومرة للفتح ومرة ما يستلزمه حديث أبي الدرداء.
خبص.
نعم. كيف أبو الدرداء؟ نعم.
خبص السلام ذكر أنه بالأمس أن النبي عليه الصلاة والسلام رجع من تبوك في رمضان.
إيه؟
فلو ثبت أيضا يعني وافق حديث أبي الدرداء لأنها كانت في شدة حر غزوة تبوك. ما
يمكن يمكن، لكن بس تيجي قضية عبد الله بن رواحة. لو إذا ثبت بعد أن رجوعه بعد في رمضان في من تبوك صار هذا سفر رابع.
شيخ الله أحسن
تخصص الشيخ هذه المسألة ما هي ذات أهمية كبيرة، الحكم واضح الحمد لله، بس ودنا يعني نعرف كم خرج الرسول عليه الصلاة والسلام مرة أو كم سافر مرة في رمضان. نعم.
يعني الأقرب أن تحمل على بدر.
إيش؟
لو ثبت شهود أبي الدرداء.
إذا ثبت إسلام أبي الدرداء قبل بدر وأنه شهدها مسلما زال الإشكال. يعني بمعنى أنه لا يلزم أن تكون غزوة ثالثة غير بدر والفتح. هذا إذا ثبت. لكن الحافظ ابن حجر يقول ما أسلم. نعم.
بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المترجم لصحيح مسلم رحمه الله: باب استحباب صيام 3 أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس. قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد الرشك قال حدثتني معاذة العدوية أنها سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم.
في هذا استحباب صيام 3 أيام من كل شهر، وأنها ليست خاصة بأيام معلومة، بل تكون من أول الشهر وسطه وآخر، لكن الأفضل أن تكون في أيام البيض، وهي 13 و14 و15. فمن صامها في غيرها أدرك فضل صيام 3 أيام من كل شهر، ومن صامها فيها أدرك ذلك وأدرك الوقت المستحب. كما يقول مثلا في الصلاة: من صلاها في الوقت فقد أدركها في الوقت، ومن صلاها في أوله فقد أدركها في الوقت وأدرك فضيلة أول الوقت.
وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثني مهدي قال حدثني مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو قال لرجل وهو يسمع: يا فلان أصمت من سرة هذا الشهر؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يومين.
لو تشرح الحديث.
قوله: يا فلان أصمت من سرة هذا الشهر؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يومين. هكذا هو في جميع النسخ: من سرة هذا الشهر بالهاء بعد الراء. وذكر مسلم بعده حديث أبي قتادة ثم حديث عمران أيضا في سرة شعبان. وهذا تصريح من مسلم بأن رواية عمران الأولى بالهاء والثانية بالراء، ولهذا فرق بينهما وأدخل الأولى مع حديث عائشة كالتفسير له، فكأنه يقول: يستحب أن تكون 3 أيام من سرة الشهر وهي وسطه. وهذا متفق على استحبابه، وهو استحباب كون 3 هي أيام، أي هي أيام البيض، وهي 13 و14 و15. وقد جاء فيها حديث في كتاب الترمذي وغيره، وقيل هي 12 و13 و14. قال العلماء: ولعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب على 3 معينة لئلا يظن تعينها، ونبه بسرة الشهر وبحديث الترمذي في أيام البيض على فضيلتها.
إذن يوافق ما قلنا، وقوله: إذا أفطرت يعني من رمضان، إذا أفطرت من رمضان فصم يومين.
وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال: يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة: رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى عمر رضي الله عنه غضبه قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. فجعل عمر رضي الله عنه يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه. فقال عمر: يا رسول الله، كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: لا صام ولا أفطر، أو قال: لم يصم ولم يفطر. قال: كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال: ويطيق ذلك أحد؟ قال: كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال: ذاك صوم داود عليه السلام. قال: كيف من يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال: وددت أني طوقت ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله.
إنما غضب النبي عليه الصلاة والسلام على سؤال هذا الرجل لأن صيغة السؤال ليست بجيدة: كيف تصوم؟ والذي يظهر أن الرجل إنما سأل هذا السؤال من أجل أن يتأسى بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليه لصيغة السؤال. ثم إن عمر رضي الله عنه قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. أراد رضي الله عنه أن يسترضي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يزول غضبه. وفيه أيضا نوع من الاعتذار من هذا الرجل بأنه ليس عنده شك في الأمر، لكن ما كل إنسان يوفق لصيغة السؤال الذي ينبغي أو الجواب الذي ينبغي. وقول حتى سكن غضبه أي غضب النبي عليه الصلاة والسلام، ففي هذا الحديث دليل على جواز الغضب. ولكن هل غضب الرسول عليه الصلاة والسلام لنفسه؟ لا، غضب الرسول عليه الصلاة والسلام لغير نفسه، حقه الخاص كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس معاملة، يعفو ويصفح. لكن إذا انتهكت محارم الله عز وجل أو كان السؤال غير لائق شرعا فإنه يغضب عليه الصلاة والسلام. وفي أيضا دليل على كراهة صوم الدهر كله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صام. وفي أيضا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يترك العمل بما هو أفضل منه لقوله وددت أني طوقت ذلك، يعني صرت مطيقا له. وفي أيضا أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر كله. وفيه فضيلة صوم يوم عرفة وصوم يوم عاشوراء. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن غيلان بن جرير أنه سمع عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه
قال سمع عبد الله بن معبد
أنه سمع عبد الله بن معبد الزماني
الزاني
نعم
الزماني
عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله عنه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وببيعتنا بيعة. قال فسئل عن صيام الدهر فقال لا صام ولا أفطر أو ما صام وما أفطر. قال فسئل عن صوم يومين وإفطار يوم قال ومن يطيق ذلك. قال وسئل عن صوم يوم وإفطار يومين قال ليت أن الله قوانا لذلك. قال وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم قال ذاك صوم أخي داود عليه السلام. قال وسئل عن صوم يوم وقال وسئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. قال فقال صوم ثلاثة من قال فقال صوم ثلاثة من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر. قال وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. قال وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. وفي هذا الحديث من رواية شعبة قال وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهما.
في هذا أيضا فيه دليل على تمني الخير لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليت أن الله تعالى قوانا لذلك. وهذا لا يعد اعتراضا على القدر وإنما يعد تمنيا للخير، ومن تمنى الخير فإنه يكتب له أجره لا سيما إذا كان منع منه لأسباب مانعة. وفي قصة الرجل الذي قال ليتني مال فلان فأعمل فيه مثل عمل فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم هما في الأجر سواء. وفي قوله سئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو بعثت أو أنزل علي فيه، وكذلك هو يوم توفي فيه. والعجب أن الذين يرون إقامة مولد الرسول عليه الصلاة والسلام يستدلون بهذا الحديث، يقولون إن الرسول قال يوم ولدت فيه، فدل هذا على أن يوم ولادته له شأن عظيم، ولكنهم قد أبعدوا النجعة واستدلوا بالمتشابه، بل اتبعوا المتشابه، لأننا لو سلمنا جدلا أن هذا يدل على أن يوم مولده يوم عظيم له شأن عظيم، لقلنا إذن لا بد أن يكون أن يصادف متى؟ يوم الاثنين، ولا يصح أن يكون في الليلة الثانية عشر كما قيل. وثانيا أن نقول هو يوم ولد فيه، وهل منة الله على العباد بولادته أو ببعثته؟ بالبعثة لا شك، لأنه لو ولد ولم ينزل عليه وحي ما كان فيه هدى للناس. وأيضا إذا كنتم تقيمون الموالد لمولده فأقيموا المآتم لوفاته، لأنه أيضا توفي يوم الاثنين. لكن الذين يتبعون المتشابه دائما يضلون عن الحق وعن الهدى، إما عنادا وإما أن الله سبحانه وتعالى لا يوفقهم للصواب. وقوله بعث أو أنزل، الظاهر أن هذا شك من الراوي، ولكن المعنى لا يختلف، لأن الإنزال عليه إنزال القرآن هو بعثه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وحدثناه
عن نعم كمال
قوله فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهما، هذا يا شيخ من قول مسلم، وهل إذا كان من قول مسلم الوهم من شعبة؟
وفي هذا إذا من الشعبة قال وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهما، الظاهر من مسلم.
الوهم من شعبة يا شيخ؟
نعم يحتمل من شعبة ومن دونه، لكن قوله من رواية الشعبة يدل عن الوهم من شعبة. نعم. ليش؟ ما انتهى؟ طيب.
وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل كلهم عن شعبة بهذا الإسناد. وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان العطار قال حدثنا غيلان بن جرير في هذا الإسناد بمثل حديث شعبة، غير أنه ذكر فيه الاثنين ولم يذكر الخميس. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان عن
عبد الله. إن مسلم ظنه وهما لأنه قال ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل عليه فيه، ولا يمكن أن يكون هذا في يومين، لو كان سئل عن صوم الاثنين والخميس لكان لازم وقوع حادث واحد في يومين، وهذا مستحيل. فهذا وجه كون مسلم ظن ذلك وهما.
وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان عن عبد الله بن معبد عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي.
إذا صوم يوم اثنين سنة وليس بواجب، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يوم تعرض فيه الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عمله على الله وهو صائم. أما وجه كونه مستحبا من قوله إنه أنزل علي فيه، فلعل وجهه والله أعلم أنه لما فرض الله صيام رمضان لكونه أنزل فيه القرآن صار يوم الاثنين مشروعا صيامه لكونه أنزل فيه القرآن، يعني ابتدأ إنزاله في يوم الاثنين. نعم.
الخطأ الذي كان من هذا الصحابي عند سؤاله النبي صلى الله عليه
وسلم. نعم.
ما هو الخطأ الذي كان من هذا الصحابي عند سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم؟
أنا لو أسألك وأقول لك مثلا وشون صلاتك وشون صيامك، ما ترى هذا مناسب؟ نعم.
حمزة بن عمرو الأسلم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم إني أسرد الصوم، كيف يجمع بينه وبين كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لسرد الصوم؟
نعم.
وأقره ولم ينكر عليه.
إيه لكن يسرده لكن للدهر يحمل على هذا. نعم.
قال
أصوم
خميس سرة هذا الشهر، قال لا، قال إذا
أفطرت
أصوم يومين.
نعم. شيخ
هل يفهم
منه
أنه
من فتى
وصيام
شيء
من شعبان
أنه
يقضيه بعد رمضان؟
إيه نعم، الشيء الإنسان الذي يلازم عليه لأنه ينبغي إذا فاته أن يقضيه.
الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصوم من سرة هذا الشهر، قال لا، قال إذا أفطرت أصوم يومين. يعني أشكل عليه
أنه
أمره بصيام
يومين.
نعم.
إيش؟ نعم. كأنه صام يوما واحدا أو كأنه سأله وهو صائم. يعني يحمل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم أنه قد صام يوما. لا لا ما صح.
إذا
كنا
صوم
النفل
مؤيد إنه لا بد من نية قبل الفجر.
نعم.
الناس
ينسون يوم هذا اليوم الاثنين مثلا او الخميس لانه يوم فاضل، هل يكون صيامه يعني زائد عن الايام العاديه لانه يعني يوم فاضل وقاعد الاعمال في الايام الفاضله او الايام الفاضله اكثر من غيره؟ يحسب يوم عادي؟ لا، يحسب اجره من نيته على انه يوم فاضل، على انه يوم يسن تخصيصه بالصيام. لكن الاجر ما هو من اول النهار، الاجر من النيه فقط. سته. نعم.
باب صوم سرر شعبان. حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن مطرف، ولم افهم مطرفا من هداب، عن عمران بن حسين رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له او قال لاخر. نعم. قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف، ولم أفهم مطرفا من هداب.
عندكم ذي؟ ما هي عندي؟ نعم.
عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أو لآخر أصمت من سور شعبان؟ قال لا، قال فإذا أفطرت فصم يومين.
بعد اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوه وصلى آت محمد الوسيلة والفضيلة. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
السرر شعبان، السرر آخر الشهر، وسمي بذلك مأخوذ من الاستسرار يعني الاختفاء، وذلك أن القمر في هذه الليلة 28 29 أو 29 30 يكون مختفيا. وأما اللفظ الأول الذي مر علينا فهو يقول من سرة هذا الشهر، والفرق بينهما ظاهر. إذا اعتبرنا أن السرة هي الوسط كسرة الحيوان تكون في وسطه، وأما إذا قلنا السرة من السرر أو الاستسرار تطابق الحديثان. وعلى كل حال عندي حاشية يقول لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده علم بأن هذا الرجل أوجب على نفسه أن يصوم سرر الشهر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أن يصوم. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابن أخي مطرف بن الشخير أنه قال: سمعت مطرفا يحدث عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ يعني شعبان. قال: لا. قال فقال له: إذا أفطرت من قال فقال له: إذا أفطرت رمضان فصم يوما أو يومين. شعبة الذي شك فيه قال: وأظنه قال يومين. وحدثني محمد بن قدامة ويحيى اللؤلؤي قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن هانئ قال حدثنا عبد الله بن هانئ بن أخي مطرف في هذا الإسناد بمثله.
لا، كيف صيام يومين؟
لسببين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل،
نعم.
الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صوم يوم وإفطار يومين قال: ليت أن الله قوانا لذلك،
نعم.
فيوم ويومين باب أولى،
نعم.
فلا ينصح، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإثبات العمل.
كيف لا ينصح الرسول قال أفضل صيام صيام داود؟
هو داود عليه السلام؟
لا لا، كان يصوم يوما ويفطر يوما، لكن قول الرسول ليت الله قوانا على هذا، لأن الرسول مشغول بأشياء كثيرة من تنظيم الأمة والجهاد وغير ذلك، هذا يقوى، ولهذا كان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، لما لتعلق حاجاته، أحيانا ما يفرى ولا صيام يوم يوم يوم.
لكن شيخ أصل الله أشكل عليه يعني الأمة؟
لا، قوان أول ما يدخل فيه، حتى باللفظ الأول ولدت أن الله أن الله طوقني. نعم سليم.
تعالى اللي يعملون المولد والمطوفين في مكة والمزورين في المدينة، ولأنهم يجيبون أسئلة أو يجيبون أدعية من عندهم ولا يتبعون الأدعية المأثورة، لو أخذوا شيء بسيط من المأثورة يكون شيء من عندهم، حتى الإنسان ما يحب لهم بعض الأمور.
صحيح.
ما أدري وش عندهم، وثانيا تلقى أن هذول اللي يتعمقون مثل المولد ومثل المطوفين هذول تلقاهم مخالف الرسول صلى الله عليه وسلم، بس إنه هم بحلقة لها ولا تلقاه مخالف يعني أكثر ما يرى فيه من العمل.
لا شك ان اقول كل بدعه ضلاله. نعم علي.
صيام ثلاثه ايام كل شهر هل يطلق على الناس انهم يتقصدون العيال ويجعلونها راتبه طول العام؟
نعم.
ايهما افضل، ان يجعلها راتبه طول العام او ان يغير شهرا او شهرين؟
اما الانسان لا الافضل ان يجعلها راتبه، الا انسان له شغل، إنسان له شغل. الرسول لا، كما قلنا كان يصوم حتى وقال لا يفطر، ويفطر حتى وقال لا يصوم، لأنه له أعمال كثيرة. الأفضل ثلاثة أيام، لأن أمر أن تصامها، أمر أن نصوم من الشهر 13 و14 و15. خالد من خمسة هذا؟ نعم.
بين الرسول صلى الله عليه وسلم ان افضل الصيام صيام داود،
نعم،
وافضل القيام قيام،
نعم،
وقال انه اذا كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه،
نعم.
اذا قام نصف الليل، اذا نام نصف الليل،
نعم،
هل يلزم من ذلك انه ينام بعد المغرب؟
بظن اولا بارك الله فيك ان قد تكون اوقات الصلاه عندهم في شريعه داود عليه الصلاه والسلام غير اوقات الصلاه عندهم، يعني في احتمال ان الصلاه عندهم بكره وعشيه، فهمت؟ كما قال تعالى يسبحني بالعشي والإشراق، هذه واحدة. الشيء الثاني إذا ثبت، ولا أظن يثبت، أن لهم صلاة، أن في شريعة داود صلاة مغرب وعشاء كهذه الشريعة، فالمعنى نصف الليل يعني ينتهي إلى نصف الليل، بعد ما يصلي العشاء ينام ثم ينتهي نومه إلى نصف الليل. رضيت أربعة، باقي واحد.
شيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أفطرتم أربعة فصوم يومين مكانه. شيخ فهمت من الحديث أن الذي يداوم على الصيام ثلاثة أيام من كل شهر ويعني تركها يعني.
لا عندي، قلت لكم عندي حاشية يقول لعل الرسول علم أن هذا الرجل نذر ولهذا أوجبه أن يصوم بعد رمضان. والله أعلم، هذه قضية عين الله أعلم. نعم.
باب فضل صوم المحرم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل.
هذا الحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، قيل إن أفضل الشهور أن يصام فيه شهر المحرم، وفي هذا نظر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شعبان أكثر من صيامه في المحرم. وقيل المعنى أفضل الصيام يعني أن تصوم الشهر كله، وهذا أيضا فيه نظر، لأن عائشة رضي الله عنها وهي من أعلم الناس بحال النبي صلى الله عليه وسلم تقول ما رأيته يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان. هناك احتمال ثالث أن المعنى أفضل الصيام يصومه الإنسان في شهر المحرم لكن لا يصومه كله ولا يجعله كشعبان، فتكون السنة العملية مبينة للسنة القولية، وهذا هو أحسن ما أرى. وقال بعضهم أفضل الصيام بعد رمضان شهر المحرم يراد به صوم يوم عاشوراء، وأنه من باب إطلاق الكل على الجزء، لكن هذا فيه نظر، لأن كونه يذكر الشهر كله ولا يريد منه إلا يوما واحدا هذا بعيد. فالأقرب والله أعلم ما ذكرنا، أنه أفضل الشهور يصام فيه لكنه لا يصام كله ولا أكثر، لأجل أن نقيد السنة القولية بالسنة العملية. وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل أيضا ليس على إطلاق، لأن الصلوات المعينة في النهار أفضل من صلاة الليل، فالرواتب مثلا أفضل من صلاة الليل المطلقة. وهكذا ينبغي الإنسان إذا مرت به النصوص أن يقيد بعضها ببعض وأن يحمل بعضها على بعض حتى لا يقع التضارب والتناقض فيها.
وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان، فقال أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم.
جملة معترضة يا قصة.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد في ذكر الصيام عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
ما أخذنا أسلحة؟ ها؟ كيف؟ إيه مو أخذنا أسلحة عليه؟ إيه طيب. نعم.
بقول بعض العلماء إن سبب كثرة صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان ليست تقصدا لفضيلة في الشهر، وإنما هي بسبب اجتماع صيام نوافل في أيام سبقت لم يستطع لمرض أو لجهاد، وهذا سبب كثرته.
لا هذا غير صحيح، لا لا، الصواب أنه لأجل الشهر نفسه. وكما سمعت عن عائشة أن الرسول كان لا يدع صيام 3 أيام من كل شهر.
هل
أحتمل أن يقال أن صيام شهر محرم أفضل من صيام شهر شعبان، ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم تركه لشغل أو عذر كما أخبر مثلا في العمرة في رمضان أنها
بتعدي الحجة ولم يعرف مثلا في رمضان؟
لا، ما
يصير عشر
سنوات كلها عذر، هذا بعيد. نعم.
يحتمل
أن
يكون في آخر حياته على يكون في آخر حياته.
نعم.
على كل شهر محرم.
يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، ولا نعم هذا احتمال، احتمال قوي أنه قاله في آخر حياته، ولكنه يحتاج إلى دليل، والظاهر والله أعلم أنه بين فضل المحرم من أول ما قدم المدينة. نعم، إيه لهم 5 منهم. يلا يلا عبد الرحمن يقرأ.
باب استحباب صوم 6 أيام من شوال اتباعاً لرمضان أو اتباعاً لرمضان. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعاً عن إسماعيل. قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني سعيد قال أخبرني سعد بن سعيد بن قيس عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر.
قوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان يعني كله ثم أتبعه، ظاهر أن الأفضل أن يبادر بصيام هذه الأيام 6، لكن من المعلوم أنه لا بد أن يفصل بينها وبين رمضان بيوم العيد، ولهذا قال العلماء الأفضل أن تكون متتابعة وأن تلي يوم العيد، وهو كذلك. ولكن إذا قدر أن الإنسان بعد أن انتهى رمضان مرض ولم يتمكن من صيامها إلا بعد خروج شهر شوال، فهل يصومها أو نقول لهم صنفات محلها؟ الظاهر الأول أنه يصوم، لا سيما إذا كان من عادته أن يصوم، وكذلك المرأة لو نفست في أول رمضان ثم طهرت في اليوم 10 من شوال مثلا ثم صامت القضاء ولم يتيسر لها، وعلى كل حال لا يمكن أن يتيسر لها صيام 6 من شوال إلا بعد خروج شوال، نقول هذا أيضا كذلك. فمن ترك صيامه لعذر وقضاها بعد انتهاء شوال فلا بأس، فأرجو أن يكون له أجرها. نعم.
وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد قال أخبرنا عمر بن ثابت قال أخبرنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعد بن سعيد قال سمعت عمر بن ثابت قال سمعت أبا أيوب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر.
ليلة القدر هي الليلة التي يكون فيها ما يقدر في تلك السنة، ودليل ذلك قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقيل سميت ليلة القدر يعني الشرف لشرفها، ولا مانع من أن يكون أن تكون سميت بهذا ولهذا ولهذا. وهذه الليلة أخفاها الله عز وجل عن العباد لحكم كثيرة، من أهمها بيان الصادق في طلبه من غير الصادق، لأن غير الصادق إذا رأى أنها ليلة مبهمة وأنه لا يمكن أن يكون مدركا لها إلا إذا تمت العشر من أولها إلى آخرها، فإنه إذا كان غير صادق في الطلب فسوف يكسب ويدعو طلبه، وإذا كان صادقا فسوف يطلبها ولو في عشر ليال. ومنها أن يكون الإنسان أن يزداد عمل الناس، يزداد عمل الناس، لأن هذا التهجد في ليالي العشر لا شك أنه زيادة خير للإنسان يقربه إلى الله عز وجل. ومنها أيضا أن الإنسان يتحرى في كل ليلة أنها ليلة القدر، فيكون في قلبه رجاء وقوة وحسن ظن بالله في كل ليلة، لكنها لو كانت ليلة معلومة لقامها مرة وانتهى. فالمهم أن إبهامها فيه حكم كثيرة، وهي كانت في أول رمضان ثم في وسطه ثم في آخره، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف أول رمضان العشر الأول ثم اعتكف الأوسط، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فاعتكف في العشر الأواخر. وهذه الليلة وردت السنة في تعيينها بألوان مختلفة لا يمكن الجمع بينها إلا إذا قلنا إنها تتنقل في ليالي العشر، يعني سنة تكون في ليلة 21 وسنة في ليلة 29 وسنة فيما بين ذلك، لأنه بهذا تجتمع الأدلة كما سيذكره المسلم رحمه الله. من فضائلها أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ولها علامات، منها إضاءة ليلتها مع أنها تكون في آخر الشهر في العشر الأواخر، لكن تكون ليلتها مضيئة أكثر إضاءة من غيرها. ومنها انشراح قلب المؤمن فيها وسروره، ومنها أن ليلتها أن صباحها تطلع فيه الشمس ليس لها شعاع، لكن هذه العلامة التي تكون في هذا الوقت تكون مقوية لرجاء الإنسان أنه أصابه إذا كان مجتهداً في تلك الليلة، وإلا هي لا تفيد الإنسان نشاطاً في مستقبل الليلة، لأن الشمس تكون بعد الليلة كما هو ظاهر، لكنها تقوي رجاء وتدخل السرور عليه أكثر. نعم، نقرأ حديثها وإذا انتهينا جاءت الأسئلة. نشوف نعم، يعني ما بقى إلا الحمد لله. نعم، لا ما نسأل، ها باقي الاعتكاف. طيب نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله.
طيب أيضا في هذا الحديث الذي صدره مسلم صدر به الكلام الروايات عن ليلة القدر، فيه أن الإنسان قد يرى ليلة القدر في المنام، لأن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، ومنها العمل بالرؤيا إذا تواطأت، ومعنى تواطأت يعني اتفقت، ومنها أنها في تلك السنة كانت في السبع الأواخر، يعني فقوله من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر يعني بذلك تلك السنة، أما في بقية السنوات فتكون من ليلة 21. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر.
هذا من الحديث الأول، لأن الأول عن ابن عمر.
وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأى رجل أن ليلة القدر ليلة 27، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن أباه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لليلة القدر إن ناسا منكم قد أروا أنها في السبع الأول، وأري ناس منكم أنها في السبع الغوابر فالتمسوها في العشر الغوابر.
الغوابر يعني البواقي. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عقبة وهو بن حريث قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر يعني ليلة القدر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي.
هذا دليل على أنها في السبع البواقي أحرى منها في بقية العشر. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جبلة قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان ملتمسها فليلتمسها في العشر الأواخر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن جبلة ومحارب عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحينوا ليلة القدر في العشر الأواخر أو قال في التسع الأواخر. حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر، وقال حرملة فنسيتها.
بدل إيش؟
نعم فنسيتها.
نعم.
حدثنا
نعم
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن
كيف؟ كيف تسأل؟ ما خلص الباب؟ نعم؟ كيف؟ طيب نقرأ حديث مقبل.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال فأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر التي في وسط الشهر، فإذا كان من حين تمضي 20 ليلة ويستقبل 21 يرجع إلى مسكنه ورجع من كان يجاور معه، ثم إنه أقام في شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيها فخطب الناس فأمرهم بما شاء الله، ثم قال إني كنت أجاور هذه العشر، ثم بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليبت في معتكفه، وقد رأيت هذه الليلة فأنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين. قال أبو سعيد الخدري مطرنا ليلة 21 فوقف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح وجهه متل طينا وماء.
اللهم صل وسلم.
Mm-hmm.
نبدأ بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصيام من صحيحه: وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال.
طيب، قوله في الحديث قبله حديث سعيد، هل بصير شيخ هذا؟ كان يجاور يعني يعتكف كما سبق في وسط الشهر العشر التي في وسط الشهر، فإذا كان من حين تمضي 20 ليلة ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه، ورجع من كان يخلو معه يجاور معه. في هذا دليل على أن مدة الاعتكاف تنتهي بغروب الشمس، وأن الإنسان إذا اعتكف العشر الأواخر من رمضان انتهى اعتكافه متى؟ إذا غابت الشمس ليلة عيد الفطر. وما ذكر عن بعض العلماء أنه يبقى إلى أن يخرج صلاة العيد فيحتاج إلى دليل، وإلا فإن نقول للمعتكف إذا كان ليلة العيد انتهى اعتكافه العشر الأواخر من رمضان، متى تنتهي؟ بغروب الشمس. إذن أخرج إلى أهلك، انتهى وقت الاعتكاف. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يعتكف الأوسط إذا مضى 20 ليلة واستقبل 21 رجع إلى مسكنه. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ له أو أخبر في آخر الأمر أن ليلة القدر كانت في العشر الأواخر، والخطبة معروفة في المتن. ومن فوائد هذا الحديث أن الله تعالى قد يري بعض الناس آية يستدل بها على ليلة القدر. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، وكانت تلك الليلة ليلة 21. هذه الرؤيا قد يراها الإنسان في أول الليل إذا كان له نومة، وقد يراها في آخر الليل، والله تعالى يؤتي فضله من يشاء. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يلحقه النسيان، لقوله صلى الله عليه وسلم: فأنسيتها، وهو كذلك، وقد وقع منه النسيان في أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي الصلاة. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن ذلك قد يقع من أمته، فقال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. ومن فوائد الحديث أن ليلة القدر في العشر الأواخر لا قبل ذلك، لقول: فالتمسوها في العشر الأواخر. ومنها أن أرجى الليالي هي الوتر، فلننظر: أول وتر في العشر الأواخر، ثم 29، 5 ليال هذا الوتر. ومن فوائد هذا الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من شرف العيش وعدم التفاخر، ولا سيما في المساجد، لأن مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو أشرف المساجد بعد المسجد الحرام، كان سقفه من جريد النخل، لما أمطرت وقف المسجد، ووالله إنه لا أعمر منه اليوم، أليس كذلك؟ نعم، بلى أعمر منه اليوم. والمساجد قال أهل العلم إنه يكره زخرفتها، لأنها إذا زخرفت صارت كأنها بيوت أهل الدنيا، وألهت المصلي عما جاء من أجله وهو الوقوف بين يدي الله عز وجل. ولهذا تجد نفسك إذا صليت في مسجد الطين أخشع مما إذا صليت في مساجد مزخرفة. ينبني على هذا مسألة مهمة، وهي أن أولئك الذين يعمرون المساجد في الوقت الحاضر ويحرصون على زخرفتها بأموال طائلة ليسوا على صواب، ليسوا على صواب. وأما قول جهالهم إن النصارى يزخرفون معابدهم وكنائسهم فلماذا لا نفعل، نقول هذا خطأ عظيم، قياس فاسد. إذن قولوا لماذا لا نقيم المولد للرسول، لأن النصارى يقيمون عيد المولد للمسيح. وجروا وراء النصارى واليهود، تجد بعض الناس ينفق على مسجد واحد من هذه الزخارف ما لو تركها لكفى مسجدين أو ثلاثة. ولهذا يجب على طلاب العلم في كل مناسبة أن يبين للناس أن عمارة المساجد وتعظيم المساجد هو اتباع الشريعة فيها هذه العمارة، وليس زخرفة حتى تكون كأنها قصور الملوك. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن المشروع مباشرة المصلى بالجبهة، وأن لا يتخذ الإنسان حائلا. وجهه أنه قال ووجهه مبتل طينا وماء عليه الصلاة والسلام. من يطيق هذا أن يسجد على الماء والطين مع أن هذا هو المشروع؟ يعني لو حصل مثل هذا ووقف المسجد وصار طينا لوجدت الناس يضعون أشياء يتقون بها البلل والطين. كل هذا يدل على أن المعول على خشة القلب، وكلما كان الإنسان أخشع في قلبه كان أقرب إلى ربه وأصلح لعمله. نعم.
وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر، وساق الحديث بمثله، غير أنه قال فليثبت في معتكفه، وقال وجبينه ممتلئا طينا وماء. وحدثني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال حدثنا عمارة بن غزية الأنصاري قال سمعت محمد بن إبراهيم يحدث عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير، قال فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة، ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه، فقال إني أعتكف العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكف، فقال إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، فاعتكف الناس معه. قال وإني أريتها ليلة وتر، وأني أسجد صبيحتها في طين وماء، فأصبح من ليلة 21 وقد قام إلى الصبح، فمطرت السماء فوقف المسجد، فأبصرت الطين والماء، فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه فيهما الطين والماء، وإذا هي ليلة 21 من العشر الأواخر.
اللهم صل وسلم عليه. إذن كان فهمنا من هذا أن الرسول اعتكف في هذه السنة الشهر كله، يلتمس ليلة القدر العشر الأول ثم الأوسط ثم الأخير. وفي قوله من أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، إشارة إلى أن التطوع لا يلزم بالشروع، وإلا لازمهم أن يعتكفوا العشر الأواخر لأنهم شرعوا في الاعتكاف، لكن جعل الأمر موكولا إليه. وفيه أيضا العمل بالرؤية، وهذا واضح. وقوله روثة أنفه يعني طرفه، وجبينه يعني جبهته. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال تذاكرنا ليلة القدر فأتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان لي صديقا، فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل؟ فخرج وعليه خميصة، فقلت له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ فقال نعم، اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الوسطى من رمضان، فخرجنا صبيحة عشرين، فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها أو أنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر من كل وتر، وإني أريت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. قال فرجعنا وما نرى في السماء قزعه. قال وجاءت سحابة فمطرنا حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين، قال حتى رأيت أثر الطين في جبهته.
اللهم صل وسلم. في هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان لا بأس أن يحدث عن نفسه باسمه، لقول فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد معي، لكنه لا بأس أن الإنسان يظهر يتحدث عن نفسه بحديث الغائب، فتقول مثل قال محمد كذا وكذا وهو يعني نفسه، قال عبد الله وهو يعني نفسه. أما الرب عز وجل فهذا كثير في كلامه، وقال ربكم، قال الله، إني منزلها عليكم، وما أشبه ذلك.
وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي كلاهما عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد نحوه. وفي حديثهما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف وعلى جبهته وأرنبته أثر الطين. حدثنا محمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن أبي نضرة.
في حديث أبي سعيد مع أبي سلمة دليل على أن الأصدقاء ينبغي لهم أن يخرجوا مثلا يتمشوا خارج البلد، لأن هذا مما يزيد الصحبة والمحبة والمودة، وما رأينا أثرا أبلغ من مثل هذا الأمر، يعني مثل القيام برحلة في الطلبة، سواء كان إلى عمرة أو حج أو رحلة عادية أو التمشي إلى خارج البلد، كل هذا يزيد الروابط والإلفة. ولهذا قال ألا نخرج إلى النخل. أين؟
حدثنا محمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له، فلما انقضينا أمر بالبناء فقوض، ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر فأمر بالبناء فأعيد، ثم خرج على الناس فقال يا أيها الناس إنها كانت أبينت لي ليلة القدر، وإني خرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. قال: قلت يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا. قال: أجل، نحن أحق بذلك منكم. قال: قلت: ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال: إذا مضت 21 فالتي تليها ثنتين.
إذا مضت.
قال: إذا مضت 21.
20 سنة. عندكم بالياء؟
نعم.
عندنا 20. لا، صواب 21. إيه، أقول عندنا 21، واضح وجهه. نعم. يصحوها، نعم.
قال: إذا مضت 21 فالتي تليها 22 وهي التاسعة، فإذا مضت 23 فالتي تليها 7، فإذا مضى 25 فإذا مضت 23 فالتي تليها 7، فإذا مضى 25 فالتي تليها 5. وقال ابن خلاد: مكان يحتقان يختصمان.
في هذا الحديث دليل على أن المخاصمة سبب لرفع الخير، لكن قد يكون رفع الخير خيرا، كما قال تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فهذه المخاصمة فات بها خير في تلك السنة المعينة، لأنه لو علموها لكان أهون عليه من أن يقيم كل الليالي. لكن فيها مصلحة للأمة، وهي أن تبقى مبهمة حتى يكثر الناس من طلبها في العبادة والاعتكاف وغير هذا. نعم. العدد المعروف الآن. نعم، يتمسوها في السابعة، التاسعة والسابعة والخامسة. التاسعة ما هي؟ إذا مضت 21 فالتي تليها 22 وهي التاسعة. التاسعة متى تكون التاسعة؟ هو يبدأ من آخر 30، 29، 28، 27، 26، 25، 24، 23، كم؟ 22. من الآخر تكون هي التاسعة، يعني في تاسعة تبقى. إذا مضت 23 فالتي تليها السابعة، كم هي؟ ليلة 24 ولا لا؟ ابدأ من الآخر. السابعة. طيب، وإذا مضت، نعم، وإذا مضى 25 فلتليها الخامسة. نعم، صحيح. طيب، الخامسة بس هذه أنت. المهم أنه بدأها من الآخر، في التاسعة في الثانية والسابعة والخامسة. الشرح عندكم متعرض لها؟
قوله: فإذا مضت 21 فالتي تليها 22 فهي التاسعة. هذا الشيء.
نعم.
هكذا هو في أكثر النسخ 22 بالياء، وفي بعضها 22 بالألف، والواو والألف أصوب وهو منصوب بعين محذوف تقديره أعني 22. قوله بس
لا قبل هذا تمسوها في التاسع
تمسوها
ها مين في الأول تمسوها في التاسعة أبد ما تكلم إطلاقا عندك شيء يا عبيد الله ها
هذا
وجه السؤال. وهو الظاهر في التاسع والسابع. وأما الخامسة فهي متعينة ومحصل ما أجاب به أبو سعيد أن المراد بالعدد التاسع ما بقي من الليالي والسابعة هو
خامسه.
وفي حديث البخاري عن ابن عباس
التاسع ما بقي
أن المراد بالعدد التاسع ما بقي
من الليالي.
التاسع ما بقي 22 ولا لا
أكثر.
طيب وسابع ما بقي 24 وخامس ما بقي 26 تتفق هذا اي نعم صار في الشف ويمكن ان يقال في كل وتر ان هذا يعني يرجع الى تمام الشهر او نقصان فمثلا اذا قلنا في التاسعة ونقص الشهر تكون التاسعة 21 تكون التاسعة 21 وإن تم صارت الثانية والعشرين فيمكن أن يكون التفسير الموجود معنا الآن على أن الشهر على أن الشهر ناقص وأما فيكون هنا الوتر باعتبار ما بقي باعتبار ما بقي لأن ليلة 22 هي التاسعة وهي وتر بالنسبة إيش للعدد الباقي وإن نقص الشهر فالوتر 21 و23 و25 و27 و29 اي نعم نعم
وحدثنا سعيد بن عمرو بن سهل بن اسحاق بن محمد بن الاشعث بن قيس الكندي وعلي بن خشرم قال حدثنا ابو ضمره قال حدثني الضحاك بن عثمان وقال ابن خشرم عن الضحاك بن عثمان عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني صبحها أسجد في ماء وطين قال فمطرنا ليلة 23 فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف وإن أثر الماء والطين في جبهته وأنفه
هل
نعم فانصره وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه قال وكان عبد الله بن أنيس يقول 23
هذا إما أن يحمل على أنها قصة أخرى وإما أن يقال بالترجيح وحديث أبي سعيد كما ترون حديث حفظ القصة تماما من أولها إلى آخرها فيكون أولى بالاعتبار أو يقال وهو أحسن أن يتعدد القصة لئلا نخطئ بعض الرواة نعم
أحسن الله لكم بالنسبة للحديث السابق
هنا
هل هو باعتبار الشهر تغير العدد
هو التاسع هو التاسع فيما بقي التاسع فيما بقي فإن كان الشهر تاما فهي 22 وإن كان ناقصا فهي 21
على هذا التقدير
نعم
تكون الليلة شف
إيه نعم تكون شف لكنها وتر باعتبار
ما بقي
إيه باعتبار ما بقي
يعني هذا حديث أخرى
على هذا إيه؟ على هذا ها؟ إيه بس هالباب طويل الله. نعم. وصل عنده نعم. نعم. يلا لا هو إن شاء الله عليكم إذا كان حق معه. طيب.
شفاعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم نسيتها.
هذا
يعني عدول عن نسيته. إيه؟ يعني لان هذه الطف في العباره والروات مختلفه، يعني بعضهم شك فيها هل هي نسيته او نسيته.
لا يكره نسيته،
ما يكره، لا لا يكره، لكن هذا الذي يكره في القران ان يقول نسيت، كما قال بئس ما لاحدكم ان يقول نسيت اياتي كذا وكذا، وانما يقيل وانما يقول نسيتها او انسيتها. نعم ضاعت الطاسة عن النور، كل الناس الحين. يلا السلام. ايش
الرؤية؟ نعم. ما هي الرؤية التي يعني ممكن ما يراها مالك في منامه يمكن ان يقال عنه
رؤية؟ نعم، هي ما يراه النائم ثلاث اقسام، غالبا يدور على ثلاث اقسام، اما حلم، وهذا هو الذي يرى ما يكره، يعني حلم من الشيطان، اما حلم من الشيطان وهو ان يرى ما يكره، واما حلم يحمل عليه حديث النفس وما كان شاغلا لبال النائم، واما رؤيا وهي ان تكون يعني مركزه مرتبه، ويكون الانسان يعني في الغالب يكون مسرورا بها. ولهذا لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله إني رأيت في المنام أن رأسي قد قطع فذهب يشتد فذهبت وراءه أشتد.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا التعليق لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي يليه.